بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك.
إيش توفيق؟
فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى أن الله تعالى فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي شدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه، فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته. ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام. ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يطفر عدوه به إلا على غرة وغيلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. في هذا الحديث الذي ذكر في الدعاء الذي يقول إنه سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، وهو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سماه صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. فينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الدعاء وأن يعرف معناه، إذا دعا بشيء يكون موافقا قلبه للسانه، وهذا يكون إذا عرف المعنى. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أولا هذا توسل إلى الله جل وعلا بأنه الرب، والرب هو المالك المتصرف الذي بيده ملك كل شيء، ولا يمكن أن يوجد حركة أو سكون فضلا عن الحياة والموت إلا بإذنه وإرادته، فكل ما في الكون يتصرف به على حسب إرادته. هذا معنى قوله اللهم أنت ربي، ثم قال لا إله إلا أنت، يعني أتوجه إليك بالعبادة فقلبي يألهك ولا يأله غيرك، فأنت إلهي وحدك لا أعبد سواك، ولا يكون قصدي ومرادي إلا وجهك. وهذا هو أفضل ما يتوسل العبد به إلى ربه، لا إله إلا أنت. ثم قال خلقتني، عودة مرة أخرى إلى الاعتراف بأنه جل وعلا هو المالك وهو الذي أوجده من العدم إلى الوجود، أخرجه. خلقتني، ما قال خلقتني، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. فمعنى أنا عبدك يعني أنا في ملكك وأنا مملوك لك وأتعبد لك. والعبد قد يكون عبدا بمعنى المعبد المذلل، وهذا لكل الخلق، كل الخلق عبيد لله بمعنى أنهم معبدون مذللون له، لا يخرجون عن قهره وإرادته وتقديره، وحكمه جل وعلا يجري عليهم كافرهم ومؤمنهم جميعا. وليس هذا المراد في هذا اللفظ وأنا عبدك، وإنما المراد به المعنى الثاني الذي معناه العبد بمعنى العابد، يعني أنا أعبدك مطيعا لك، متبعا أمرك، مجتنبا ما نهيتني عنه حسب استطاعتي وطاقتي، فلا أخرج عن مرادك ولا أرتكب ما نهيتني عنه. أنا عبدك على عهدك، عهدك يعني الذي عهدته إلي من الأمر والنهي، ملتزما لذلك لا أخرج عنه، على عهدك ووعدك، يعني أنا أرجو ما وعدتني على ذلك، فأنا أعمل لأجل ذلك ملتزما بعهدك وأرجو وعدك، على عهدك ووعدك. ما استطعت يعني أفعل ذلك حسب استطاعتي، وهذا يدل على أنه بهذا يعترف أنه لا يأتي بالشيء الذي يجب لله جل وعلا، وإنما يكون ذلك حسب استطاعته. يعني قال ما استطعت يعني أفعل ذلك حسب استطاعتي، والله جل وعلا جعل التكليف وأمره ونهيه معلقا بالاستطاعة. ثم قال أبوء لك بنعمتك علي، ومعنى أبوء أعترف، باء بالشيء اعترف به وأقر به. أبوء لك يعني أعترف لك بالنعمة وأقر بها وأعجز عن أداء شكرها. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي يعني وأقر بذنبي وأعترف به، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت. هذا معنى هذا الحديث الذي هذا الدعاء الجامع العظيم الذي ينبغي الإنسان أن يتمسك به ويداوم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه سيد الاستغفار.
فقوله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفره، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إقرار بالتقصير في العمل الذي أوجب عليه، وإقرار بالذنوب التي تصدر منه، وأنه إن لم يغفرها جل وعلا فإنه يكون خسران. ولهذا المعنى سماه سيد الاستغفار. نعم.
فصل. وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه، فاستقامة القلب بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضاه. وما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه وهو ويهواه، أو يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما يحبه الله تعالى. فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الملكة المؤمرة عليها. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابه وينغصها عليه، ولا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه، ومن أرد غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. الأمر الثاني الذي يستقيم به
الأمر في الواقع أمر مهم جدا، وهو يدل على عظم أمر الله جل وعلا عند المرء، أو أنه يعني أمره سهل لا قيمة له. إذا تعارض عند الإنسان أمران: أمر فيه هوى نفسه ومشتهياتها ومراداتها، ولكنه ليس موافقا لأمر الله جل وعلا، وأمر آخر فيه حرمانها من ذلك ولكنه مطلوب لله ومراد له ومأمور له. فهنا يتبين الإيمان قوته من ضعفه، ويتبين حب الإنسان لربه جل وعلا من عدمها. وذلك أن الدليل على محبة المحبوب موافقة أمره واجتناب والابتعاد عن نهيه. أما مجرد دعوة أن يقول أنا أحب ربي أو أحب نبيي صلى الله عليه وسلم وهو يخالف أمر ربه تعالى وتقدس ويخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه مجرد دعوة ما تفيد ولا تجدي، وإنما الله جل وعلا ينظر إلى صوركم إلى أعمال إلى قلوبكم، ولا ينظر إلى صوركم، ينظر إلى القلب والعمل، ولا ينظر إلى القالب والصورة الظاهرة. فمن كان قلبه حبا لله فلا بد أن يكون على هذا دليل. ما يكفي كونه يقول أنا أحب يدعي، لا بد من الدليل، والدليل هو أن يؤثر محاب الله جل وعلا وأوامره على محبة نفسه أو محبة كبيره من الناس، سواء كان رئيسا أو كان وزيرا أو كان شيخا أو غير ذلك. إذا أمره بشيء يعرضه على أمر الله، هل هو موافق لأمر الله فيتبعه لأنه أمر الله، أو أنه مخالف لذلك فلا يتبعه. وكذلك نفسها قبل كل شيء، إذا كان مرادها يخالف مراد الله عصاها وأبى أن يتبعها وسخرها في طاعة الله جل وعلا وأرغمها على الشيء الذي لا تريده، يرغمها على ذلك وهي صاغرة، ثم بعد ذلك تنقاد له. في أول الأمر تتأبى عليه ويلقى شيئا من التعنت عندها، ولكن إذا كان ذا عزيمة، عزيمة صادقة وصدق مع ربه أيام ومرات، ثم تنقاد له وتكون مطيعة متبعة لما يقودها إليه عقله وإرادته لربه جل وعلا. ولهذا يذكر العلماء آية في سورة آل عمران يسمونها آية المحنة، وهي أن قوما من المؤمنين قالوا إننا نحب ربنا حبا شديدا، فامتحنه الله جل وعلا بهذه الآية، وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل على صدق المحبة وعلامة ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله جل وعلا، اتباعه في ذلك وطاعته. وبهذا يتميز الإنسان المؤمن الصادق الذي مراداته توافق مراد ربه جل وعلا من الآخر الذي عنده مجرد دعوة، يتبين هذا من هذا. عند تعارض المرادات، مراد الرب جل وعلا ومراد النفس، يظهر ذلك جليا. وفي الحديث الذي الصحيح وهو شاهد لأن الإنسان إذا قدم محبة المخلوق أو محبة مراده هو على محب الله، أن الله يسلط عليه ذلك المخلوق أو ذلك المحبوب فيكون معذبا به، ويأتيه النقص من حيث يطلب الزيادة، ويأتيه الشر من حيث يطلب الخير. معلوم أن الخير بيد الله، كل الخير بيد الله، ولهذا الذكر الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقولوه دبر الصلوات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وبيده الخير، يعني أن كل خير تطلبه وتحتاج إليه لا يحصل لك إلا من الله جل وعلا. ففي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا وإن كان قد يتصور الإنسان في أول الأمر أن الأمر على عكس ذلك، ولكن هذا ليس صحيح، سيبدو له، لأن أمور الدنيا كلها قصيرة وقليلة، والله حليم لا يعجل. وقد يبتلى الإنسان ويزاد له في تماديه في الباطل حتى يكتسب إثما أكثر، ثم بعد ذلك يؤخذ على غيره، فيتبين لأنه خسران في هذا، ويتبين له صدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. وكل من آثر معصية على طاعة الله أو آثر محبة من محب النفس ومشتهياتها على طاعة الله لا بد أن ينقص عليه، لا بد أن يعذب في ذلك الشيء. سنة الله جل وعلا سنة مضطردة في خلقه لا تختلف، ولكن كثيرا من الناس لا يحس بالمرض ولا يحس بالألم. لماذا؟ لأنه كما قيل: وما لميت بجرح إيلام. يعني إذا كان الإنسان قد مات قلبه ما يحس بالجروح، ما يحس بالضرب، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وإنما يحس بذلك المؤمن الذي عنده الحياة، يحس بذلك ويعرفه. وهذا يمكن أن يرجع ويتدارك أمره فيكون ذلك خيرا له. أما الذي تتراكم عليه الذنوب بعضها فوق بعض ثم تغطي على قلبه، فيكون كلما ازداد ذنبا جلب ذلك الذنب الذنب الآخر وهكذا، فتغطي على قلبه نهائيا. وهذا هو معنى الرين الذي ذكره الله جل وعلا في قوله: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أصبحت لا تعقل، أصبحت لا تحس بالألم، لا تحس بالعقاب. كثيرا ما يقول السلف: إذا رأيت الرجل في معصية الله مقيما عليها والله جل وعلا يزيده في الصحة والنعم، فاعلم أن ذلك استدراجا به ومكرا به، استدراج ومكر، تمادى حتى يهلك، صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك إذا انكشف الغطاء، لا بد أن ينكشف الغطاء عن قلب الإنسان، كما قال الله جل وعلا في هذا المعنى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، إلى أن قال في كون الإنسان ينظر الأمور جلية أمامه قد انكشفت، وأن بصره يكون حديدا لا يخفى عليه شيء في ذلك الوقت بعدما انكشف عنه كل شيء، كشف عليه الأمور التي يخبر بها، تأتي الحقائق. ولكن ماذا يفيد؟ يفيد التحسر، يفيده الحسرة والندامة. كيف يعني؟ كيف فرط؟ كيف فرطت في أوامر الله؟ كيف فرطت في جنب الله؟ وتكون حسرة على حسرة، فيكون عذابا على عذاب، وهذا ما يجدي إلا زيادة العذاب فقط. هذا بالشيء الذي يخص الإنسان في نفسه. أما الأمور الأخرى مثل طاعة المخلوق في المعصية، كونه يطيعه، سوف يسلط الله جل وعلا عليه ذلك المخلوق في الدنيا غالبا، وإن لم يتسلط عليه في الدنيا فإنه يوم القيامة يصير بينهما معاداة وملاعنة ومباغضة، كل واحد يلعن الآخر ويبغضه. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وتقطعت بينهم الأسباب، يعني المواد والصلات التي كانت بينهم في الدنيا تتقطع. وليس معنى تتقطع فقط انقطعت أصبح ما فيها نفع، بل تبدلت وصارت بدل المودة بغض، بدل الرحمة لعنة، كل واحد يلعن الآخر. ويوم القيامة يلعن بعضكم ببعض، بعضكم بعضا، ويكفر بعضكم ببعض، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. السبب في هذا هو أنهم تركوا أوامر الله جل وعلا ونواهيه. والحكم هذا مضطرد حتى في أحكام الأحكام التي تجرى على الناس في الشريعة مضطردة، كل من خالف أمرا من أوامر الله يعاقب، حتى إن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. مثل إذا كان الإنسان له مورث، له مال وهو محتاج إلى المال، ربما استعجل وقتل هذا المورث حتى يرث المال، الحكم في هذا أنه يحرم، لا يعطى من المال شيئا بسبب فعله، يمنع لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. وهذا شيء طرد في قدر الله وفي شرعه، وهذا الذي يشير إليه أن الذي يخالف أمر الله جل وعلا طالبا هوى نفسه ومرادها، وهو يعرف حكم الله في ذلك، أنه يعاقب بأن يسلط عليه ذلك الشيء ويحرم من المراد الذي أراده، وإذا حصل له يكون عذابا له. أمور يتصورها الإنسان عذبة ثم تصبح بعد أيام عذابا، تصبح عذاب وهو يتصور أنها عذبة ولذة. وهذا إذا نظر الإنسان إلى الناس أبصر ذلك فيهم، إذا ذا كان ذا بصيرة أو كان ذا صبر لسنن الله جل وعلا وأيامه في خلقه.
الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه، قال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمه. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي، هو أن لا يعارضا بترخص جاف، ولا يعارضا بتشديد غالب، ولا يحملا على علة توهن الإنقياد. ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، ومقتضاها الإنقياد لأمره ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه، فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم، وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي. فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا تعظيم الآمر الناهي. فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحينها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة قيمتها 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا، فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف وما شاء الله تعالى. فإذا فوت العبد عليه هذا الربح قطعا، وكثير من العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد.
وإذا فوت
العبد عليه هذا الربح قطعا وكثير من العلماء يقول لا صلاة له.
ايش عيد الكلام من أول؟ من أول كلام.
فإذا فوت العبد عليه هذا الربح قطعا وكثير العلماء
نشر قطعا كده. قبل هذا
ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة قيمتها 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا، فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من 1000 و1000 1000 وما شاء الله تعالى. فإذا فوت العبد عليه هذا الربح قطعا وكثير من العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد القلب.
فإذا فات على العبد هذا الربح قطعا فإذا فات على العبد هذا الربح قطعا المقصود يعني تعظيم الأمر، تعظيم أمر الله جل وعلا، أن يكون للأمر عند الإنسان قدر في نفسه، فلا يمكن إذا كان عنده وقار لله أن تكون أوامر الله جل وعلا موازية أو مقاربة بأوامر الخلق مهما كان المخلوق من المحبة لديه ومن التعظيم له. فأمر الله ألزم، يقدم أمر الله على أمر كل أحد ولو كان في ذلك تعذيبه، لو كان فيه تعذيبه، فإن قدر أمر الله يكون عند من يحب الله جل وعلا، لا يوازيه شيء من أمور الدنيا. وعلامة ذلك أنه إذا فاته أمر من الأمور التي ألزمها الله جل وعلا عباده وأوجبها عليهم، وإن كان غير مقصود أنه يتأسف على ذلك ويندم، مثل ما مثل به أن الذي تفوته صلاة الجماعة مثلا، وليس ذلك إلا من أمور خرجت عن مقدوره أو عن إرادته، ومع ذلك يأسف ويندم. لماذا؟ لأنه فاته ربح كثير، هذا مع تقدير أنها قبلت صلاته إذا صلىها وحده، فإنه يفوته قدرها 27 مرة، قدر هذه الصلاة التي قبلت منه فاته مثلها 27 مرة، مثل أجرها يعني وثوابها، فيأسف على هذا الفوت العظيم الذي هو من أمور الآخرة، أمور الآخرة ما تقاس بأمور الدنيا. ويقرب هذا في تمثيل ما يتناسب مع الأجور التي يعطيها رب العالمين جل وعلا المؤمنين في أمور الدنيا، الذي يتعاطى البيع والشراء مثلا فيبيع سلعة ما ناقصا عن نظيره الذي يبيعها 27 ضعف، قد فاته هذا الشيء لأن السوق فاته، فكيف تكون حاله؟ لا بد أنه يتأثر، وربما عزفت نفسه عن الأكل ذلك اليوم بسبب هذا الأمر، لأنه فاته شيء بإمكانه تحصيله. فهل يمكن يقاس هذا الشيء من أمور الآخرة؟ حسنة التي يقبلها الله جل وعلا من الإنسان ما تساوي الدنيا كلها، ما تساويها كل الدنيا لو قدر أن الإنسان يتحصل عليها، ما تساوي حسنة واحدة يقبلها الله جل وعلا للإنسان، لأن الإنسان مهما أعطي في هذه الدنيا سوف يزول وينساه ما كان كأنه لم يكن، بخلاف حسنات الآخرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالمقصود تصوير فقط، تصوير كون الأمر يكون عند الإنسان عظيما أمر الله، وأن لا يفرط في ذلك، ويكون أمر الله عنده سهلا خفيفا، حيث أنه إذا كانت نفسه نشيطة وكان معه من ينشطه يمكن يعمل هذا الشيء. أما إذا كان بخلاف ذلك فربما تكاسل وضعف عن فعل أمر الله جل وعلا، فهذا أمر الله لا قدر عنده، لا قدر له عنده. أما بالنسبة إلى كونه يكون عنده إرادة لنفسه ومحبتها وأن يظهر العمل أمام الناس ليثنوا به عليه ويلتفت إليه ويشير إليه بأنه تقي أو أنه عالم أو ما أشبه ذلك، فهذا معناه أنه رجح جانب المخلوق على الرب جل وعلا، بل رب رجح حب نفسه ومشتهياتها على أمر الله جل وعلا، وهذا ممقوت عند الله، وهذا من الشرك الذي هو يكون إذا كان أكبر ويموت عليه الإنسان يخلد في جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أو يكون على صفة أخرى وهو أنه يخشى الناس أكثر من خشية الله، ويخافهم أكثر من مخافة الله، فيكون منافقا، النفاق الأكبر. والنفاق له درجات وهو أقسام، قسمان: نفاق يسميه العلماء نفاق عملي، وهو مثل الكذب في الحديث إذا حدث كذب، ومثل إخلاف الوعد إذا وعد أخلف، ومثل الفجور في الخصومة إذا خاصم فجر، ومثل الخيانة في الأمانة إذا اؤتمن خان، ومثل الغدر في العهد إذا عاهد غدر. هذه الأمور الخمسة علامات النفاق العملي. إذا كان الإنسان عنده واحد منها فعنده نفاق عملي، أما إذا اجتمعت هذه الأمور كلها في إنسان فهو منافق خالص، ولا تجتمع إلا من كان قلبه منطوى على النفاق الأكبر. والنفاق الاعتقادي أن يعتقد في قلبه بغض الحق وكراهته، يصير عنده كراهية للحق وبغضا له، ويكون محبا لما يقابله من الباطل. وفي ذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضدها، فمن كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من أهل النفاق الأكبر الاعتقادي، أو يكون مبغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مبغضا لبعضه، لبعض الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون فرحا مسرورا في كون الدين الذي جاء به الرسول ضعف وظهر عليه العدو ما أشبه ذلك. هذا أمر آخر. والمنافقون تحت الكفرة في جهنم، في جهنم في الدرك الأسفل، المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم كانوا يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكن لأجل الناس ما هو لأجل الله. وعلامة ذلك أنه إذا كان مع الناس نشط وأدى العمل، وإذا كان خاليا لم يبالي به، لم يبالي بالعمل ولا يؤديه. والنفاق كان ما يكون إذا اعتز الإسلام وصار ذا قوة، يوجد النفاق ويكثر. أما إذا ترك الناس كل يعمل ما يريد يصبح ما له معنى كون النفاق يكون موجودا فيه، كل إنسان يقول ما يريد ويفعل ما يريد ولا أحد يعاقبه ولا يخشى شيء، فهنا يظهر ظاهرا، يصير كفر، كفر وإيمان فقط، ما له داعي النفاق. ولهذا ما كان النفاق موجودا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ما فيه إلا مؤمن وكافر، وإنما وجد النفاق لما صار للإسلام دولة وعزة وقوة، يرغم الناس بالقوة، فصار في المدينة فقط. أما في مكة ما كان فيها نفاقا، ولهذا ما ذكر شيئا في كتاب الله في الآيات المكية، وإنما ذكر ذلك في السور المدنية. وأول مبدأ ذلك بعد وقعة بدر، لما عز الله جل وعلا الحق ونصره. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أوائل ما يدخل أحدهم الإسلام إلا عن صدق، عن صدق واقتناع، فيتحمل في سبيل ذلك العنت، وقد يصل الأمر به إلى القتل، يقتل وهو متمسك بدينه. ولم يكن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه وساروا معه وتأثروا به وتتلمذوا على يديه من المنافقين أحد، وإنما المنافقون الذين كانوا في الأنصار مخوفا فقط. ومع ذلك في آخر الأمر قال الله جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فتوعدهم وأنهم إذا لم ينتهوا أنه سوف يسلطه عليهم ثم يقتلهم أو يخرجهم، لهذا قل في ذلك الوقت آخر الأمر. والمقصود أن تعظيم أمر الله جل وعلا علاماته أن يكون الإنسان إذا أدى العمل أمام الناس لا يتغير، مثل ما إذا كان خاليا وحده ولا يبالي بالناس بنظرهم. وكذلك إذا روي بأنه يترك شيئا من أمر الله ما يستطيع الذي يراوده أن يتحصل على شيء، لأن أمر الله عنده مقدم على كل شيء، فالدنيا لا تساوي شيئا بأن مثلا يؤثرها على أمر الله. إذا كان لله عنده وقار، ومعلوم تفاوت الناس في هذا على حسب تفاوت إيمانهم وتفاوت تعظيم الله لديهم في قلوبهم. نعم.
فإذا فات هذا العبد هذا الربح قطعا وكثير من العلماء يقول لا صلاة له،
يعني أنه إذا ترك، إذا فاتته الجماعة فقد فاته الربح قطعا وإن قبلت صلاته، هذا معنى الكلام، وإن قبلت صلاته فقد فاته الربح، وهو الدرجات التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وهذا غبن في الواقع، فما يقاس هذا في أمر الدنيا. أما كون بعض الناس، بعض العلماء يرى أن الصلاة غير صحيحة، فهذا لأنهم اشترطوا الجماعة، قالوا الصلاة في الجماعة شرط، وإذا تخلف الشرط فإن الصلاة باطلة، مثل إذا تخلفت الطهارة أو ستر العورة أو استقبال القبلة مع الاستطاعة، يعني تكون شرط. وهذا قول بعض أهل الحديث وبعض الظاهرية، قالوا إنها شرط. والمذهب الثاني أنها واجبة، وهذا هو الصحيح، صلاة الجماعة واجبة، فمن تركها فقد أثم. وأولئك يستدلون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنها كونه لما جاء الرجل الأعمى يطلب الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ليس لي قائد يلائمني، وبيتي نائي، والمدينة كثيرة الهوام، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. وهذا كونه أعمى عذر، كونه لا يجد قائدا يلائمه، ومع ذلك يقول أجب النداء، إذا سمعت النداء فأجب، لا أجد لك رخصة. هذا لا يكون للشيء الذي لا يجب. كذلك كونه يقول لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار، هذا لا بد، هذا العقاب لا بد أن يكون على ترك أمر مهم، أو مجرد ترك سنة، ولا ترك شيء وما أشبه ذلك من الأحاديث. فقول الصواب في هذا أن الصلاة، صلاة الجماعة، أنها واجبة، وأنه لا يعذر الإنسان بتركها إلا إذا كان مريضا أو خائفا، أو كان له مثلا حالة مطر أشبه ذلك. أما أنه مثلا اشتغل في أمور الدنيا أو في أمور أخرى فيشتغل فيها ويترك الجماعة، فهذا يكون مرتكبا إثما يأثم عليه مع فوت الفضل، يأثم مع فوت الفضل. أما الذي فاتته الجماعة بدون اختياره فهذا فاته الفضل فقط، فاته الأجر، أما العقاب فليس عليه إثم لأنه ليس عن اختياره.
فإذا فات هذا العبد هذا الربح قطعا، وكثير من العلماء يقول لا صلاة له، وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها، فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه. وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى، أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه، ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة. وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته،
هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لو علم الناس ما في الندى، ما في الصف الأول والندى يعني الأذان، لاستهموا عليه، يعني ما يترك كل واحد يريد أن يكون هو الذي يفوز به من الفضل، ما يجد إلا أن يستهيمون عليه في القرعة، ما يتركه واحد للآخر، ما يتركه الأب لابنه ولا الابن لأبيه ولا الأخ لأخيه، كل واحد يريد أن يفوز به، فلا يكون يفصل بينهم إلا أن يقترعوا. فإذا وقعت القرعة أرضى بذلك. في النداء والصف الأول في الأذان والصف الأول، هذا خبر صادق عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يترتب عليه من الأجر العظيم.
وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، كلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل، وكلما بعدت الخطعة كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة.
وهذه من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها في الجماعات، كلما كانت جماعة المسجد أكثر كان الأجر أكثر، فضله أكثر. فمثل هذا يرجح على المساجد الأخرى لأن جماعته أكثر. أما إذا كان مثلا مثل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمره واضح ظاهر، وقد أخبر أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما عداه. ولكن قد تكون في المكتوبة أمر آخر، النافلة غير، لأنه مع قوله هذا إنها الصلاة في مسجد هذا بألف صلاة، أخبر أن الصلاة في البيت في النافلة أنها أفضل من الصلاة في المسجد، مع هذا الفضل الكثير. قد يكون الشيء القليل أفضل من الشيء الكثير في لما يقترن بذلك من ما في القلب محبة والإخلاص، الإخلاص الذي يكون لله جل وعلا، أن العمل المشاهد قد يدخله شيء من إرادة النفس، إلفات النظر إليه، يكون ذلك قادحا في العمل، بل قد يكون مفسدا له، مبطلا له. نعم.
وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تعالى الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جاريا ميتا؟
أن يهدي.
أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتا؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرد في أحكام الدنيا.
يعني أن الإنسان إذا مثلا صلى صلاة بلا حضور القلب أنها غير مقبولة، لأنه جاء في الحديث لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر، ربما لا يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى قال عشرها، وربما يخرج من الصلاة كما دخل لأنه ما يدري ماذا يقول وما يدري ماذا يفعل، يعني سارح قلبه، إنما هو بدن يتحرك بدنه، أما قلبه فليس معه، يشتغل في مجال آخر. ومثل هذا إن كان ما يؤمر بالإعادة قل ما تعيد، لأنه سقط عنك الواجب ولكن ما في ثواب، هذه مصيبة في الواقع، يسقط لأنه أداه ظاهرا ولكن الثواب ما يوجد لأنها لا روح فيه. ذلك أن الإنسان إذا قام بالصلاة يكون بين يدي الله، الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، والالتفات يكون بالقلب أعظم. فإذا التفت بقلبه أعرض الله عنه وقال أإلى غيري، يعني يلتفت قلبك إلى غيري إلى خير مني، فيعرض عنه. وخلافه الذي يعلم أنه مشاهدا لرب، أن ربه يشاهده ويستحضر بقلبه كأنه يشاهد ربه، فإذا قال الله أكبر كأنه دخل على ربه جل وعلا وارتفع الحجاب بينه وبينه، أصبح يشاهده. فكل تسبيحة وكل قراءة وكل كلام يتكلم به يتأمله ويكون خالصا من قلبه، لأنه يشاهد ربه بقلبه. وهذا مقام الإحسان، هذا صعب في الواقع، يصل إليه إلا الأفذاذ من الناس. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إن لم تستطع الوصول إلى هذه الدرجة فهناك درجة أقل منها الإحسان، وهو أن يعلم قلبك يقينا فيستيقن من أن الله يراقبك ويسمع كلامك، يراك ويسمع كلامك. فمن كان عنده العلم بهذا ما يعبث بيديه ولا يشتغل قلبه، يسرح تأمل ما هو فيه ويخشع، يكون إذا كان القلب حيا حاضرا يتأثر بآيات الله وبكلام الله وبالتسبيح التكبير والسجود والخفض والرفع، فيؤدي الصلاة على الوجه المطلوب فتصعد ولها نور وتقول حفظك الله كما حفظتني، ويقبله الله جل وعلا. هذه التي تكون مضاعفة 27 درجة. والآخر يكون أقل منه قليل، والآخر ربما يخرج من الصلاة وليس له شيء حسب ما في قلبه. فحضور القلب والخشوع هو لب الصلاة، هو لبها. ولهذا ينبغي الإنسان يجتهد، والشيطان يحرص على إشغال الإنسان في هذا وتغفيله، فربما يذكره بأشياء ما يذكرها خارج الصلاة. وقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع المؤذن أدبر وله ضراط، ثم إذا انقطع صوت المؤذن أقبل، فإذا ثوب في الصلاة هرب حتى ينقطع صوته، لأن ذكر الله يطرده. فإذا انتهى التثويب جاء يوسوس للإنسان الذي يقوم في الصلاة اذكر كذا، وربما جاء له بالشيء الذي يحبه أو الشيء الذي يؤثر في قلبه يشغله في ذلك. الشيطان يضع خرطومه على قلب الإنسان يشم ماذا فيه، وهو يجري من الإنسان مجرى الدم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعرف على مراد الإنسان وعلى الشيء الذي يميل إليه فيزينه له حتى يوسوس له ويشغله. فينبغي أن يجتهد، هنا محل الاجتهاد، جهاد في الواقع، يجاهد الشيطان ويجاهد نفسه حتى يكون مؤديا للعبادة على الوجه المطلوب.
فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره.
ما عقل
فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى بلغ عشرها.